ألمني وقد أتوا بطبيب كي يعالجني ولم أرى الطب هذا اليوم ينفعني حتى إذا ما دنا وقتي وشارعني من كنت أنفعه يوما وينفعني وقد أتى هادم اللذات يجذبها.
الوحيدة بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في موجز لأهم الأنباء. حضر سفير إيران الدائم في الأمم المتحدة مجيد تختروانجي من أن يتحول مجلس الأمن الدولي إلى أداة بيد الولايات المتحدة الأمريكية. وقال روانجي خلال الكلمة التي ألقاها في الجمعية العامة للأمم المتحدة إن مجلس الأمن الدولي يواجه تحديا كبيرا في شرعيته نتيجة ضعف أدائه والقرارات غير الشرعية وكذلك تجاوزه للقوانين وأيضا تحوله إلى أداة بيد الولايات المتحدة الأمريكية. أكد سفير ومندوب إيران الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا كاظم غريب أبادي أن طهران ستتابع من الناحية القانونية وبصورة جدية قضية نشر التقرير السري للوكالة الدولية للطاقة الذرية حول إيران وذلك في إحدى وسائل الإعلام الغربية. وقال غريب أبادي في تصريح له إن متابعة إيران القانونية تجاه الوكالة في مجال الحفاظ على المعلومات السرية تعود إلى أكثر من عقدين من الزمن، مضيفا قد قلنا للوكالة إن نشر المعلومات التفصيلية في التقارير يجب أن يصل إلى الحد الأدنى وإن المعطيات غير ضرورية لا ينبغي الإعلان عنها. أعلن مساعد الرئيس الإيراني للشؤون العلمية والتكنولوجية سورنا ستاري أن إيران تعد من الدول الرائدة في مجال الأدوية البيوتكنولوجية. وقال ستاري إن إيران بإنتاجها 24 دواء بيوتكنولوجيا في الوقت الحاضر تعد من الدول الرائدة في آسيا ولها الكلمة كلمتها التي تقولها في العالم أيضا في هذا المجال. وأشار مساعد الرئيس الإيراني للشؤون العلمية والتكنولوجية إلى منح الترخيص لأول اختبار بشري للقاح كورونا في البلاد، لافتا إلى قيام شركات القطاع الخاص في البلاد للمرة الأولى بإنتاج لقاح سرطان عنق الرحم. دعا السفير الإيراني في اليمن إلى ضرورة استئناف نشاط مطار صنعاء الدولي، معتبرا أن استمرار إغلاقه يسهم في مضاعفة معاناة اليمنيين. وقال حسن إيرلو في تغريدة إن هنالك آلاف المرضى بحاجة إلى السفر للعلاج، وهناك آلاف المهاجرين الراغبين بالعودة إلى الوطن وإلى عوائلهم. أفادت مصادر عسكرية باستمرار المعارك بين قوات عبد رب منصور هادي المدعومة من السعودية وأخرى تابعة للمجلس الانتقالي المدعومة إماراتيا في محافظة أبين جنوب اليمن، ما دفع بالمجلس الانتقالي إلى إرسال تعزيزات فورية للمنطقة. لقي متظاهر ضد رئيس وزراء الاحتلال الصهيوني مصرعه واعتقل أكثر من 20 آخرين خلال التظاهرة المتواصلة المطالبة باستقالة نتنياهو. وقالت صحيفة يديهوت أحرنوت إن متظاهرا لقي مصرعه في مدينة كريات أونو بعد دهسه بسيارة. أغلقت صناديق الانتخابات التشريعية في الكويت وسط مشاركة وصفت بالكبيرة رغم ظروف انتشار فيروس كورونا، وستعلن النتائج بعد انتهاء فرز الأصوات حيث تنافس أكثر من 300 مرشح بينهم 29 امرأة للفوز بمقاعد المجلس 50. ادعى وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان أن الناشطة المحتجزة لجين الهذلول متهمة بالاتصال بدول غير صديقة وتقديم معلومات سرية. نهاية الموجز. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. قال الإمام رضا عليه السلام: لا يستكمل عبد حقيقة الإيمان حتى تكون فيه خصال ثلاث: التفقه في الدين، وحسن التقدير في المعيشة، والصبر على الرزايا. ومما روي عن الإمام الرضا عليه السلام أنه قال: لو أن الناس قصدوا في المطعم لاستقامت أبدانهم. وأيضا مما روي عن الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام: إذا أقبلت الدنيا على إنسان أعطته محاسن غيره. وأيضا عن الإمام رضا عليه السلام: لا يجتمع المال إلا بخمس خصال: ببخل شديد، وأمل طويل، وحرص غالب، وقطيعة الرحم، وإيثار الدنيا على الآخرة.
أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب بحضرتكم ونستمع معا إلى محاضرة لفضيلة المرحوم الشيخ الدكتور أحمد الوائلي. موضوع هذه المحاضرة: تفسير قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ صدق الله العلي العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. في هاتين الآيتين الكريمتين مجموعة من الأبحاث أعرض لها إن شاء الله على التسلسل. البحث الأول قوله تبارك وتعالى: هل أتى على الإنسان حين من الدهر؟ أولا، هذه أداة الاستفهام، يعني كلمة هل هذه مو على معناها الظاهري، إنما هي بمعنى قد. هل أتى على الإنسان يعني قد أتى على الإنسان حين من الدهر، لأن هل تجي بمعنى قد. زين، إذا كان كذلك نرجع نسأل نقول: من هو الإنسان المقصود بالآية الكريمة؟ لما الآية تقول هل أتى على الإنسان حين من الدهر أو قد أتى على الإنسان حين من الدهر، هاي الألف واللام الموجودة بالإنسان هل هي للعهد أم هي للجنس؟ إذا كانت في العهد يعني المقصود بها آدم عليه السلام، لما نقول هل أتى على الإنسان حين من الدهر ونقول أن الألف واللام للعهد، يعني المقصود بها الإنسان الأول، المقصود بها آدم عليه السلام باعتبار الإنسان الأول بها الاعتبار، لأنه هاي المسألة بعدها أيضا مشكلة، يعني آدم هل هو الإنسان الأول لو أكو قبل ناس؟ المسألة إلى الآن يعني مو مفروغ من عدة نبالي شوي زين، لأن لما نرجع إلى النظرية العلمية كما يسموها والنظرية الكلاسيكية ما يجتمعن أبدا. النظرية الكلاسيكية التاريخية تقول أن آدم عليه السلام بيننا وبينه في حدود 13,000 سنة زين، لكن لما نرجع للحفريات وللنظريات العلمية لا، نجد أكو آثار للإنسان ترجع إلى أكثر من 2,000,000 سنة إلى 3,000,000 سنة. الآن أكو كثير من الأجساد تكتشف، جسد إنسان يكتشفوه كامل ودرسوه علماء الجيولوجيا فأثبتوا أن هذا يرجع تاريخه إلى ما لا يقل عن مجموعة من الملايين من السنين تنبالي شوي زين. ولذلك حتى النظرية هي اصطدمت بنظرية داروين، وإن شاء الله الليالي الآتية إذا مرت علينا المناسبة أشرحها لك بصورة شوية مفصلة. يعني أول الكلام أن آدم مو معلوم هو الإنسان الأول، يجوز الإنسان الأول بها القارة اللي إحنا بيها مثلا بقارة واحدة، وإلا جائز أكو إنسان أول آخر غير آدم يرجع تاريخه إلى ملايين السنين. ولهذا المفضل ابن عمر دخل على الإمام الصادق سلام الله عليه، سأل الإمام قال يا ابن رسول الله هل هناك آدم غير آدمنا وعالم غير عالمنا أم لا؟ هذا العالم اللي نعيش به هو العالم الوحيد، البشر اللي نعيش به هو البشر الوحيد، يولا هناك آدم غير آدمنا وعالم غير عالمنا. فقال له الإمام سلام الله عليه أو تظن أن الله لم يخلق إلا آدمكم وعالمكم؟ إن لله ألف ألف آدم وألف ألف عالم وأنتم في آخر تلك العوالم وآخر أولئك الآدميين. طيب إذن النظرية تلتقي تماما، يعني اللي يسموها النظرية العلمية تلتقي مع المأثورات الإسلامية. كيف؟ يعني لما نرجع إلى النظرية العلمية وإلى المأثورات الإسلامية تتلاقى ما تصادم. النظريات العلمية والأثرية الاكتشافات تدل على أن الإنسان الأول ليس بآدم، ما نقدر نقول أن آدم هو الإنسان الأول والحال بيننا وبينه كلها 13,000 سنة على ما يقول التاريخ، والمفروض أكو ناس موجودين بالكرة الأرضية يرجع تاريخهم إلى ملايين السنين. إذن النظرية العلمية تلتقي مع الروايات الواردة المأثورات الإسلامية اللي تدل على أن هناك عالم غير عالمنا وآدم غير آدمنا. واللي يدعم هالنظرية شنو؟ اللي يدعم هالنظرية أن البشر ما نوجد محصور بقارة واحدة. شو التفت لي؟ مثلا البشر ما لقينا بس بقارة آسيا أو بالقارة الهندية مثلا أو بقارة أوروبا، لا، البشر موزع على كل القارات. طيب هذا شنو اللي خلاه يوصل من قارة إلى قارة؟ والحال يومئذ ما أكو وسائط نقل نقلة، لا أكو باخرة ولا يقدر يعرف البحار، وبعده مو مخترع الباخرة ومو مخترع واسطة النقل النهرية حتى يقدر ينتقل بها من مكان إلى مكان، وإن وجد البشر هناك. إذن يبدو أن كل قارة بها آدم، كل قارة بها عالم، كل قارة بها فئة. يعني هذا فيما يخص الكرة الأرضية. فيما يخص الكواكب الأخرى إلى الآن العلم، إلى الآن العلم يعمل حثيث بشكل جدي ليل نهار، يريد يتعرف هل هناك كواكب فيها بشر غير كوكبنا أم لا. فالمسألة إلى الآن محل كلام، يعني مو معلوم أن آدم هو أول الناس، لكن بناء على أن أول الناس، يعني بناء على هالمعنى نرجع للآية. لما نقول أن الألف واللام هذه للعهد، المقصود بها آدم عليه السلام أبو البشر. الآية تقول هل أتى على الإنسان حين من الدهر، هاي إذا كان مقصود بها آدم وإذا المقصود بها أنا وأنت، الإنسان يعني الجنس، جنس الإنسان يعني أنا وأنت وأي إنسان آخر، يصبح المعنى شكل آخر. بس دعنا نرجع للنظرية الأولى. النظرية الأولى أن معنى قوله تعالى هل أتى على الإنسان حين من الدهر، قد أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، هي ترتبط بالرواية. الرواية أن الله عز وجل لما أراد أن يخلق آدم أوحى إلى جبرائيل قال خذ قبضة من سبخ الأرض وقبضة من عذبها وقبضة من السهل وقبضة من الجبل وامزجها لنصنع منها طينة آدم. يقولون المفسرين فجاء جبرائيل عليه السلام إلى الأرض ليأخذ قبضة من سهلها وقبضة من جبلها وقبضة من السبخ وقبضة من العذب، فقالت أعوذ بالله منك أن تنقصني شيئا، فرجع. زين، فأوحى الله إلى ميكائيل أن يذهب وخذ قبضة من سبخ الأرض وعذبها ومن جبلها ومن سهلها، كذلك أقبل ليأخذ قالت أعوذ بالله منك، فرجع. فأوحى إلى عزرائيل أن يذهب وخذ قبضة من سبخ الأرض وعذبها وسهلها وجبلها، فلما استعاذت منه قال وأنا أعوذ بالله منك أن أرد أمر ربي لأجلك. الرواية ما ممكن نقبلها. ليش؟ عليها ريحة إسرائيلية، عليها التفسير اليهودي، عليها الروح اليهودية. نبالجين الواقع التفسير مع الأسف عندنا، يعني التاريخ عند المسلمين والتفسير ابتلى بالروايات الإسرائيلية. يعني انت لما تيجي الآن إلى كتب التفسير تلقى كتب التفسير مملوءة بالروايات الإسرائيلية، وهذه ما يعرفها إلا الناقد اللي عنده تخصص في تفسير القرآن، وإلا اللي ما عنده تخصص لا، قد يجي إلى الرواية يأخذها بحسن نية وينقلها كما هي بدون أن يعرفها، بدون أن يعرف عليها بصمات اليهود. الحقيقة دولش كم واحد، كعب الأحبار، وهب ابن منبه، عبد الله، جماعة يعني مجموعة من اليهود ممن أسلم أو أظهر الإسلام أو ممن أسلم واقعيا وبعد رواسب الفكر اليهودي موجودة عنده، هذول ملؤون كتب التاريخ وكتب الحديث ملؤوها بالإسرائيليات. وهذا موضوع شوية خطر، وقد إن شاء الله الليالي الآتية أيضا أنبه عليه. زين، المسألة في الواقع بصمات اليهود موجودة على التفسير. هذه الرواية ما نقدر نقبلها. ليش؟ لأنه يعني بس عزرائيل يعرف يقولها للأرض أنا أعوذ بالله منك أنا أرد أمر ربي من أجلك، جبرائيل هم يعرف لها العشاية، ميكائيل هم يعرف لها. زين، ليش بس هذا يعرف؟ أي وحدة. ثانيا، شنو معنى أن الأرض تستعيذ بالله من تنقصني؟ ومن قال ينقصها؟ ما راح ينقصها، لأنه عندما يأخذ من عندها قبضة هالقبضة بنفس الوقت راح ترجع إلها. شو وقت ترجع؟ ترجع من يموت، حين يشيله يحطه بالتراب نفس الشماء، ما نقص من شيء اطلاقا. الرواية إذن ما ممكن أن تقبل، لأن الرواية المقصود من عندها، أنا أقول لك شيء واحد، المقصود من الرواية يقولون من بعد ما أخذ هذه القبضات الأربع صنع منها هيكل آدم وخلاه 40 سنة قبل أن تحل به الروح، مطروح على باب الجنة تسحقه الملائكة بأرجلها، فلما أراد الله أن يحل فيه الروح أدخل فيه الروح من عن طريق الرجلين، بمجرد أن صارت الروح عند إلى الوسط استعجل أراد أن يقوم وقع، ومن ذلك ظهر أن الإنسان مخلوق من عجل. حكاية كلها لما تلزمها من أولها إلى آخرها تلقى عليها عنصر الأسطورة، يعني ما يمكن تنقبل في واقع الأمر. بس القصد ذولا شنو؟ القصد يردون يوحون للإنسان بأنك أنت ترى مبدئيا تسحق بالأقدام. لما الله خلق للإنسان الأول طرحه وخلى الملائكة تسحقه، وبعدين الإنسان نفسه هو أيضا يسحق من يموت، مرة أخرى يعود إلى التراب وتسحقه الأرجل، لا بد وأن تمر عليه الأرجل. يعني فيها شيء من الإيحاء للإنسان المغرور أنك شوية قلل من غرورك، لأن أنت بدايتك كنت موطئ للأقدام سحقتك الأرجل، ونهايتك راح تنتهي إلى النتيجة نفسها، راح تعود إلى تراب وتمر عليك الأرجل لتسحقك. مو يقول الخيام في إحدى رباعياته، يقول كل ذرات هذه الأرض كانت أوجها كالشموس ذات بهاء، أجل عن خدك التراب برفق فهو خد لكاعب حسناء. المعنى اللي تطرق له من قبل أبو العلاء المعري عندما قال خفف الوط، ما أظن أديم الأرض إلا من هذه الأجساد، رب لحد قد صار لحدا مرارا، ضاحك من تزاحم الأضداد، ودفين على بقايا دفين من طويل الأزمان والآباد. كأن الرواية بها إيحاء للإنسان بأنك مبدئيا تسحق تحت الأرجل وتنتهي بيك النتيجة إلى أن تضع خدك على التراب لتسحق بالأرجل مرة أخرى. من كان لا يطأ التراب برجله وطأ التراب بصفحة الخد، من كان بينك بالتراب وبينه شبران فهو بغاية البعد. لو بعثرت للناس أطباق الثرى لم يعرف المولى من العبد. زين، نرجع إذن للآية. الآية تقول هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. الهدف الآية تبين أن الإنسان مر عليه دور ما كان شيء مذكور، كان تراب ضمن هالتراب اللي إجا طابع عليه الوجود وطلع إلى الوجود وسوى شيء مذكور هو الخالق. الآية الكريمة تريد أن تنبهنا إلى أن الإنسان حادث ولا بد له من محدث من موجد، تريد أن تشير لنا إلى العلة الأولى، إلى الصانع، إلى الله عز وجل، أنه هو الذي أفاض علينا الوجود، هو الذي خلقنا، هو الذي أوجدنا من العدم. لأنه أنت لو تجي تسأل لهذا تقول له من الذي أوجدك؟ طبعا احنا عندنا فرض من فروض ثلاثة، لو نسأل أي إنسان تقول له تعال أنت سائلني أنت ما كنت موجود، طيب ثم صرت، هذا اللون من الحدوث من اللي كونك؟ كونك واحد من ثلاثة، يو تقول أن الأم والأبو هم اللي سووني، زين، يو تقول الطبيعة، يو تقول الله، هاي ثلاث فروض غير ذني ماكو. خلينا نجيهن واحد واحد. الفرض الأول أن الذي كونني الأبوان، أجي أقول أنا والله أمي وأبوي اجتمعوا وتزوجوا وطلعت أنا صرت، زين؟ لو كان الأم والأبو يقدرون ينطون حياة، نعم، كان دفعوا الموت عن أنفسهم، كان أعطوا أنفسهم حياة، زين؟ هو اللي يتصورك واحد يقدر يعطي حياة ويرضى بأن يموت؟ أأكد لك، ماكو واحد يقنع يريد الموت إطلاقا. يعني حتى هذا الكبير السن اللي تشوفه ما يقدر يتحرك، ما يقدر يقوم، ويقول والله جزعت من الحياة ويا ريت يجيني الموت، كذب أبدا. اطمئن أن الإنسان يحبها للحياة، ورحم الله أبا الطيب المتنبي يقول ولذيذ الحياة أوقع بالنفس وأشهى من أن يمل وأحلى، وإذا الشيخ قال أف فما مل حياة لكنما الضعف مل. يقول هذا إذا يقول أخ ما يمل من الحياة لكن مال من الضعف في واقع الأمر. فالحقيقة أن لو كان الأم والأبو يملكون إعطاء الحياة ما كانوا يموتون، كان أنطوا الحياة لأنفسهم. بعدين أكثر من هذا، هو هذا نفس الإنسان ما يشعر إطلاقا، يعني الأبوان عند اجتماعهما ما مفكرين بالولد بالمرة، مدفوعين بدافع غريزة صرفة وأبدا ما لهم علاقة بالولد. زين، إذن هذا الفرض الأول باطل، خلي ننحي عن الوجود، مو الأم والأب هم اللي كونونا، نرجع نقول الطبيعة هي التي كونتنا. نسأل نقول أن هذه الطبيعة التي كونتنا هل تملك عقلا وإرادة وتخطيط أم لا؟ إذا تقول الطبيعة اللي كونتنا ما تملك عقل ولا تملك إرادة، ما ممكن طبيعة جامدة ما تملك عقل ولا تملك إرادة تقدر تكون إنسان عنده عقل، مستحيل. يعني تفضل انت الان تعال الى واحد امي، تعال الى واحد امي قل له علمني قراءة وكتابة، يقول لك انا ما اعرف، لو اعرف اعرف روحي. ها، لان فاقد الشيء لا يهبه، القاعدة الفلسفية تقول ممكن لما ما يقدر ها لا يقوى على ان يعطي غيره. تعال للظلام قل له انطيني نور، ممكن الظلام يعطيك نور اطلاقا. الموت ما يعطي حياة ابدا، تراب جامد مستحيل يقدر يمنحك حياة. طبيعة ما عندها تخطيط وما عندها إرادة، ما تقدر تخلق إنسان، تقدر تخلق خلية بسيطة بيها من الدقة في النظام ما تعجز عنه أعظم معامل العالم. مثل واحد أضرب لك، غدة بسيطة قدر الحمصة، نعم، من الغدد الموجودة في جسم الإنسان، تعطي تقريبا 14 نوع من الهرمون. هذه الغدة لما تريد تستبدلها بمعامل تعطي نفس الهرمون، نحتاج الى معامل ممكن تكون باكبر من مدينة دبي نفسها. نبالي شوي زين وهي بقد الحمصة. طيب هاي تملك عقل، تملك تخطيط، هذه لو تختل بها النشب الكيميائية يختل سلوك الانسان رأسا على عقب. نبالي ليش نروح بعيد الساحل قد ما تعرف لها. الان هذا البؤبؤ الصغير العين، انت تعال ترفع رأسك الى السماء قد تشوف كوكب بينك وبين فد ألف سنة ضوئية أو مليون سنة ضوئية. طيب هذا اللون، هذا العصب الموجود، عصب البصر، هذا خلقته طبيعة جامدة ما عندها تخطيط، ما عندها إدراك، ما عندها علم. الآن أكو واحد جامد جاهل يمكن أن يخلق هذا اللون من الإبداع؟ مستحيل، ما ممكن. جن إذن هاي الطبيعة اللي خلقتني أكو عندها عقل وعدها إرادة وعدها تخطيط. إذا صار عدها عقل وعدها إرادة وعدها تخطيط تلك هي الله. نبهني شوية زين، لأن الله عز وجل شنو، أنا ما أقول الله جسم، أقول قوة محيطة بالكون عندها العقل والإرادة والتخطيط والعلم والإحاطة، ذلك هو الله عز وجل. ها، ولذلك تلقى الفطرة النظيفة، الفطرة المو ملوثة، بس تسألها عن الخلق تربط الخلق بالله، ولا إن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله. رأسا الفطرة الصادقة تربط الإنسان بالله عز وجل. إذن القرآن يقول هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، يعني عندما كان تراب ما كان شيء مذكور، الله عز وجل أفاض عليه الحياة فأوجده من التراب وكونه إنسان. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج. اتنبه شوي للتعبير، إنا خلقنا الإنسان، هذا اللون من التعبير الفاعل إذا قدموه في صدر الجملة باللغة العربية يفيد الاختصاص، يعني أن الذي خلق هو الله ليس غيره. نبه تأكيدا للمعنى السابق، إنا إحنا اللي خلقنا مو غيرنا، إنا خلقنا الإنسان، نحن الذين أفضنا عليه الوجود، قدرناه، أعطيناه هذا اللون. الخلق شنو المقصود به؟ المقصود به التقدير. التقدير شنو؟ تقدير أجزاء النطفة، صورة النطفة، موقع الإنسان من الزمن، خواص النطفة. خلي مثل واحد اضرب لك اقرب لك به المعنى. شكون تتصور الان اكو على سطح الكرة الارضية بشر؟ الان عندنا تقريبا احنا حوالي 5,000,000,000 زين الموجودين على سطح الكرة الارضية. منذ وجد الانسان الاول الى الان كم جيل مرت بالكرة الارضية؟ ما نقدر نقول ايش قد، يعني بناء على النظرية اللي تقول منذ 150,000,000 سنة، تصور الجيل افرض ياخذ 100 سنة، قسم 150 على 100 150,000,000 تطلع عندك عدد الاجيال. هل اجيال اللي وجدت على ظهر الكرة الارضية منذ ان خلق الله الانسان الى يومك هذا تقدر تلقالي وجه يشبه وجه 100%؟ بتسؤال اسألك، تصور ارجع للكرة الارضية كلها منذ وجدت الى الان، ما ممكن تلقى وجه يشبه الوجه الاخر 100%. أرجوك أي مهندس يقدر يطي هاللون من التنوع؟ تنبالي شوية زين، ادرك عظمة الخالق، شوية تأمل فكر بها اللي عشان زين. اعرف اعظم مهندس يقدر يطلع لك 20 تصميم 100 تصميم 1000 تصميم ويوقف. تعال شوف هالملايين التي لا حصر لها لا عد لها، تقدر تلقى وجه يشبه الوجه الثاني 100%؟ ابدا مستحيل. وهذا هو الابداع، هذا سر الابداع عند الخالق. نبه ان الله عز وجل يعطي كل واحد شحنة. بس ليش تروح للشحنة؟ الخطوط مال الاصابع، طبعات الاصابع ممكن تتشابه. طيب ايش قد هذا المهندس يقدر يطلع طبعات اصابع غير متشابهة بها التشكيلة الضخمة بها الاعداد الضخمة منذ ان خلق الله الانسان الى يومك هذا؟ بطبيعة الحال هذا ان دل فانما يدل على ان الله عز وجل مبدع، وانه لا يجاريه في ابداعه خالق او مكون، لان الله عز وجل رب الجميع وخالق الجميع ومكون الابداع. زين، انا خلقنا الانسان، لكن منين خلقه؟ من نطفة امشاج. اتنبه لي هالتعبير، الامشاج المشج الخلط. زين، اذا تاخذ تراب مثلا تخليه افرض ويا نوع من البرادة حديد تخلطه او مع سكر تقول مشجته يعني خلطته. طيب القرآن لما يقول احنا خالقين الانسان من نطفة امشاج، من نطفة مخلوطة، منين مخلوطة؟ اتنبه للنقطة هنا. هذه بها 3 نظريات. النظرية الاولى ان معنى قوله تبارك وتعالى انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج، المقصود بها انها نطفة تختلط فيها عوامل الوراثة مع عوامل البيئة. كيف يعني؟ يعني الان انا وانت او اي انسان اخر سلوكنا هذا اليومي، السلوك اليومي، ما عندنا احنا سلوك يومي، ناكل نشرب ننام نبيع نشتري، هالسلوك هذا، هذا يتأثر بعاملين. العامل الاول العامل الوراثي، يعني قد تلقى واحد تعامله ساعتين ما يجزع منك، تتعارك وياه تعبه تريد تخليه شوية يحتد ما يحتد ابدا، واحد لا شلمتين وصار لك كبريت. ها، نوع هذا طبعا منين جاي؟ هذا جاي من الخواص الوراثية. نبالي هذا اللون من السلوك منحدر من الخواص الوراثية. اكو خواص بيئة، خواص البيئة شنو؟ البيئة الحضارية والبيئة البدوية، عوامل البيئة. اكو واحد متسلسل تجلي عنده خلفية حضارية، عايش ببيئة بيها حضارة، بيها علم، بيها آداب، بيها أخلاق، بيها معرفة، بيها خلفية حضارية. هذا الواقع يريحك لما تتعامل وياه، لأن متحضر لما تتفاهم وياه، ها؟ تتفاهم ويا إنسان واحد لا ولا يشلع قلبك لما تتعامل وياه، هذا عايش لك في بيئة عريانة من العلم من المعرفة، جرداء بادية، هذا رأسا تلقاه حدي أول حشاية وتلقاه خالي ما عنده شيء، يعني رأسا حدي تماما. فرح يجونا إن شاء الله نماذج من التمثيل خلال الشهر إن شاء الله أتعرض على المعنى. الواقع الإنسان إذن النطفة اللي ينخلق من عندها نطفة متأثرة بعوامل البيئة وبعوامل الوراثة. الانسان اللي ينولد ببيئة حارة الى سلوك غير سلوك الانسان اللي ينولد ببيئة باردة ببيئة جبلية، اللي ينولد ببيئة حضارية الى سلوك غير سلوك الانسان اللي ينولد ببيئة بدوية. اللي ينولد مثلا من ابوين صحيحي المزاج، من ابوين عندهم خواص تكوينية مميزة، يختلف عن الانسان اللي يتكون من ابوين عندهم خواص وراثية متأخرة مثلا. فالنطفة تتأثر بعاملين، تتأثر بعامل الوراثة وتتأثر بعامل البيئة. ولذلك ألفت نظرك، ترى التشريع الإسلامي لما واحد يريد يتزوج يعتبر لنوع من الأمراض، يعتبرها أمراض موجبة للفسخ، حتى لا يكون تنتقل الخواص الوراثية الى الطفل تجنع عليه هو باش مطلوب ما مطلوب بشيء. مثل ايش؟ مثلا ابو عنده حالة عصبية عنده جنون، هذا يعتبره ولو ادواري ولو يمر عليه بالاربع سنوات مرة يمنع من الزواج، يعتبر هذا الزواج من موجبات الفسخ، لان يقول لك هذا باش مطلوب راح ينقل مرض الاولاد باشر. هو الساعة واحد بعدين راح يطلع له 12 و 12 يطلعون 40 ولا 40 يطلعون 100 وهيك خلصها. ها فالمسألة يعني اكو بعض الالوان الوراثية يقف الشارع في وجهها حتى لا تتسرب الى الهيئة الاجتماعية للبشر. فموضوع الوراثة خواص الوراثة وخواص البيئة تتأثر بهن النطفة. القرآن يقول احنا خلقنا الانسان من نطفة متأثرة بهذين العاملين. هذا رأي. الرأي الثاني أن الآية لم تقصد هذا، وإنما المراد من قوله تبارك وتعالى إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج، المقصود أنها نطفة مخلوطة من ماء الأب وماء الأم. هذا شنو معناه؟ العرب كانت أكو عندهم عقيدة، العقيدة اللي كانت عند العرب أن المرأة لا تأثير لها بالولد، الأبو هو اللي إلى تأثير بالولد، الأم مجرد وعاء. يعني لما يمرون بالأم ينطون الأم وظيفة جهاز التفريخ. شلون جهاز التفريخ؟ تشيل البيضة تخليها بيه بجهاز التفريخ، بعد مدة مثلا تنضج تعطيك فرخة. كذلك يتصورون أن رحم المرأة هو مثل جهاز التفريخ، ما إلى تأثير على الولد أبدا، تخلي بيه وديعة وتأخذ لها الوديعة، ذبي بيضة وتطلع البيضة دجاجة مو أكثر. بعضهم يتصور أن الأم أتخطر الحجاج، كانت عنده إحدى نساء هند، إجا يوم من الأيام طب إلى البيت سمعها تقرأ أبيات من الشعر، قرب إلى باب الغرفة يريد يسمع شو تقول، وإذا بها تردد هذه الأبيات: وما هند إلا مهرة عربية سليلة أفراش تحللها بغل، فإن ولدت مهرا فلله درها، وإن جاء إقراف فما أنجب الفحل. يقول أن هذا مو ذنب الولد إذا طلع طيب صدفة، وإذا لا ولا طلع مو طيب طلع على أبوه لأن أباه بغل. زين الحجاج انفعل، قال ما رضيت حتى جعلته بغلة طلقها فورا، مما يدل على أن النظرية كانت شائدة عندهم، شائدة بأن الأم وعاء تحمل الولد مدة من الزمن وتضعه ولا تأثير لها عليه، وأن الولد إنما يتأثر بالأب. هل معنى كان يأكد عليه المأمون؟ يعني استغله وكان يأكد عليه. ليش استغله وكان يأكد عليه؟ المأمون كان يقرأ هالبيتين دائما: لا تزدرين فتى من أن تكون له أم من الروم أو سوداء عجماء، فإنما أمهات الناس أوعية مستودعات وللأبناء آباه. كان يأكد على هالنظرية. ليش يأكد عليها؟ لأن صادفت هوى في نفسه، لأن المأمون أمه أمة، والأمة طبعا العرب إذا واحد ينولد من أمة يسموها جين، أبوه يعتبروه حر وأمة أمة يعبرون عنها جين. المأمون كان يشعر بنقص دائما، لأن أمه مراجل، أمة اشتراها الرشيد من بيت مال المسلمين وتزوجها. ولذلك صارت قصة أذكرها إليك، قصة شوية طريفة. فديوم جابوا له واحد صوفي، صوفي جابوه سارق دخلوه على المأمون. المأمون شار راسه إليه، شاف هذا عنده قصة بها آثار سجود، صوفي من أهل العبادة ويلجموه متلبس بالسرقة، ويعيب ويعار. تفت شار راسه إليه قال له: أنت ما تستحي مع هالشكل؟ أنت هاللون هالآثار آثار العبادة بجبهتك، والنتيجة يلجموك متلبس بجريمة سرقة، سرقت؟ قال له: بلى سرق. قال له: سرق؟ قال: نعم سرق. قال له: إن قلتها ثالثا قطعت يدك. قال له: أنا سرقت لكنك لا تقطع يدي. قال: لماذا؟ قال: لأنك سرقت قبلي فعلمتني السرقة. وألجأتني للسرقة. قال لك ايه؟ قال انا ابين لك. مو الله عز وجل يقول بسم الله الرحمن الرحيم واعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. ويقول ما افاء الله على رسوله من اهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. وانا مسكين وابن سبيل ومنقطع بي، لا انطيتني حقي من الفئه ولا انطيتني حقي من الغنيمه، وعندك سجلاتك. شوف اعطيتني شيء؟ انت جوعتني، خليتني جايع في ظل حكمك، الجئتني للسرقه، اسرقت، انت سرقت قبلي فعلمتني السرقه، بس انا تنقطع يدي؟ لا، انت لازم تقطع يدك اولا. يلا تقطع يدي لانك سرقت فعلمتني السرقه، هاي واحده. ثانيا، انا سرقت ولكنك لا تقدر على قطع يدي لان السارق نجس والنجس لا يطهر نجسا مثله. انت قبلي سرقته، انت نجس، ما تقدر تطهرني، شوف لي واحد نظيف يطهرني غيرك. اثنين، انا سرقت ولكنك لا تقدر على قطع يدي لانك عبد لي. قال انا عبدك؟ قال نعم. قال مو امك مراجل اما؟ ابوك منين اشتراها؟ مو اشتراها من بيت مال المسلمين؟ مو المسلمين كل واحد يقول اشهد ان لا اله الا الله، انا مسلم اقول اشهد ان لا اله الا الله، انا لي حق ببيت المال، هذا المال اللي اخذ ابوك من بيت المال واشترى به امك انا املك جزء منه، انت عبد لي بنسبة ما املكه من بيت المال، فانت لا تقدر على قطع يدي. ارتبك المأمون، خلاه ما يعرف يحكي، مع ان المأمون لبق جدا لبق، ما استطاع يتكلم. التفت المأمون للامام الرضا، قال له ما رأيك يا ابن رسول الله تسمع هذا شي يقول؟ قال الامام قد اجابك بالحق فاجبه. يتكلم معقول الرجل؟ رده. فانفعل المأمون من الامام الرضا، وكانت احدى الاسباب اللي تأثر بها المأمون من الامام الرضا. فالمسألة المأمون كان دائما يأكد على هالمعنى لان امه امه، وكان يشعر بالنقص. العرب تسمي ابن الامه تسميها جين، يعني اذا ينولد من ابو حر وامه حرة يعبرون عنها جين، وبالعكس قد ينولد من امرأة حرة ومن مملوك نعم يعبرون عنها جين. فعدهم هالقاعدة او هالمعنى ان الانسان يسمى باسم ابوه، وان الام لا تأثير لها على الولد ابدا، ان الام اثرها على الولد بالمرة مفقود، الاثر للاب. وهي النظرية طبعا غلط، تماما غلط، لان بل بالعكس اثر الام على الولد اكثر من اثر الاب. ليش؟ لان الاب يلقي نطفة في الواقع وينتهي امره، لكن الولد يأخذ كيانة كله من امه، من اجزاء جسمها، من تكوينها النفسي ومن تكوينها الجسدي. تماما يتأثر الولد بالام اكثر مما يتأثر بالاب، لان دور الحمل ودور الحضانة ودور التربية نبه لجين. ولذلك هاي المسألة وين يبحثوها الفقهاء؟ الفقهاء يبحثوها بباب التزاحم بين المهم والأهم. اكو باب عند الاصوليين يسموه التزاحم، هذا هنا يبحثوها الفقهاء، ان لو مثلا الولد يريد يصلي ركعتين مستحبات، الام قالت له روح صلي ركعتين مستحبات، الابو قال له لا تصلي ركعتين مستحبات، روح جيب لي ماي، المن يطيع؟ يطيع امر الاب ام امر الام؟ يزاحم الامران في هذه الحالة. اللي يقولون باهمية الام يقدمون امر الام على امر الوالد، يقولون لان امرها اهم، لان تعبها على الولد اكثر وتأثيرها بالولد اكثر، فيقدم امرها على امر الاب. واللي يقول بالتساوي يقول لا، يتعارضا القولين ويساقطا. اللي اريد ابينه ان العرب كانت عندها العقيدة، عندهم عقيدة ان الولد ابن ابوه والام لا تأثير لها على الولد، وان الام مجرد وعاء. الحقيقة اجى القرآن يرد عليهم، يقول انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج، يعني من نطفة مخلوطة من ماء الام وماء الاب، فالولد اذا متكون من الاثنين. هذا الرأي الثاني. الرأي الثالث ان معنى قوله تعالى انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج، المقصود بالامشاج انها مكونة من تربة الأرض المختلفة. يعني الرواية اللي ذكرتها لك في صدر البحر أن الإنسان مخلوط من نطفة متأثرة ببقاع الأرض كافة. شنو هي بقاع الأرض؟ يعني الإنسان عنده صلاحية للتكيف. خل أوضح لك، يعني أنت الآن لما تشيل لك فد نوع من النبات، نوع من النبات اللي ينبت بالأرض الحارة، تريد تشيله توديه للقطب الشمالي مثلا ما يعيش، توديه للمناطق الجبلية ما ينزرع. بالعكس تجيب نبات من المناطق الجبلية المرتفعة خليه بالمناطق الساحلية أو بالمناطق الساحلية مثلا ما يعيش بالمناخ الحار. لكن الإنسان إذا انولد بمنطقة حارة وتنقله إلى منطقة جبلية باردة يعيش يتكيف ويا المنطقة. بالعكس إذا يجي من منطقة باردة إلى منطقة حارة عنده يحمل قابلية التكيف يقدر يعيش. ليش؟ لأن الله عز وجل أودع عنده الاستعداد، خلقه من نطفة أمشاج بيها خواص البيئة بكل مقومات البيئة بكل أقسامها. نبه لجين؟ إذن هو يصلح لأن يعيش بالسهل ويعيش بالجبل ويعيش باليابسة ويعيش باليانعة. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج. من بعد ما ذكر أنه هو الخالق ذكر عز وجل قال نبتليه. شو التفت لي هالنقطة؟ احنا مثلا اول لما تسألك الشواحد يقول انا ما جاي اعرف فلسفة الخلق شنو هو، شو اطلع للدنيا راسه اليوم وجعه وباشر مريض وودوه للمستشفى وكبر شوية حصل له مكان يدرس يوم ما حصل له مكان يدرس ولقى له ثوب يلبس يوم ما لقى له ثوب وحصل له شوية طعام رخيص يولا ولقى له كرسي مال دراسة او لا واليوم تمرض واليوم صابته مصيبة وتالي شالوه وذبوه بالرملة وخلوه للديدان والحشرات. شنو الفلسفة من هالوجود؟ ما الغاية من هذا؟ اكو كثير من الناس يقعد يسأل نفسه شنو ليش جيت انا وليش انخلقيت، شنو الغاية وش وراء هالمصيبة هاي الدنيا اللي كلها مصائب شنو نتائجها؟ القرآن يجاوب عليك سؤال. نبه شلون يجاوب عليك؟ نبه لي شي يقول القرآن. القرآن يقول أن هاي الحياة هذه الدنيا مثل قاعة الامتحان، نبتليه نختبر للإنسان. الإنسان يدخل إلى هذه الحياة إما أن يطلع مكلل بالنجاح وإما أن يطلع مكلل بالرسوب. يعني شلون الإنسان لما الطفل أو الصبي أو التلميذ لما يطب القاعة الامتحان يو يطلع يحمل شهادة نجاح يو يطلع يحمل شهادة رسوب، كذلك الإنسان في دخوله إلى الدنيا. الدنيا مزرعة الآخرة تمر بها الروح في هذه الحياة. إذا كانت روح خيرة تلقاها هنا فعالياتها بالدنيا فعاليات طيبة، تصل الرحم، تدافع عن المظلوم، تعمل الخير، تعين المنكوب، تساعد الضعيف، تدفع الشر، تحب الخير، تسعى بالإنسانية. طبعا هي تطلع مكللة بالرحمة، تطلع مملوءة بالنجاح. واحد لا والله يدخل إلى الحياة ذئب أجرد شرير يعتدي ينهب يشلب يقتل، هذا يطلع يحمل حطاما موبوءة، يطلع يحمل سوء، يخرج من هذه الحياة يحمل شهادة رسوب. إذن الإنسان واحد من أمرين، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه نختبره حتى نرى هل أنه، يعني مو الله عز وجل يختبره، الله ما يصح عليه الاختبار، الله أعلم بالإنسان قبل وجوده، لكن هو حتى يبين معدن الإنسان يستحق مجازات خير يوم مجازات شر. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه. ولذلك تلقى بعض الناس لما يبتلى ويختبر مثلا أموال، الله عز وجل بعض الناس يرزق أموال، إذا صارت عند الأموال يحيل بها رضي ليذبها. واحد إذا صارت عند الأموال يصل بها الرحم، يساعد بها الضعيف، يدعم بها الخير، يكرم بها نفسه، يوفر لنفسه الكرامة. طبعا ذني الأموال جنس واحد، لكن واحد يحسن استعمالها واحد يسيء استعمالها. نبه لجين؟
هذا يطلع محمود وذاك يطلع مذموم. لا سمح الله، الدنيا بيها مصائب، تلقى واحد اذا مرت عليه المصيبة ينهار، ينسى ربه وينسى نفسه ويجع. واحد بالعكس تمر عليه المصيبة يقول انا شا املك شا اقدر ارد. الذين اذا اصابتهم مصيبة قالوا انا لله وانا اليه راجعون، تمر عليه يصمد لها يتقبلها برحابة صدر، ينقطع بها الى الله، يقول انا لله وانا اليه راجعون. ولذلك تلقى الناس موقفهم يختلف بإجاء الابتلاء. وقد ضرب لنا ابو الشهداء الامام الحسين ضرب لنا اشمل امثلة لما مرت عليه المصائب فقابلها بذلك الصدر الرحب. تتصور مرت عليه مواقف يوم العاشر من اشد المواقف فداحة، ولعل من اشدها موقفه لما برز ولده علي الأكبر. صور الحسين إلى لحظات مرت عليه لما نزل ولده إلى ساحة المعركة، يقول حميد بن مسلم نظرت إلى الحسين لما راد ولده النزول إلى المعركة، وضع يده على كتفه قال بني ادن مني حتى اودعك، انحنى علي يشمه ويودعه الى ان سقط الى الارض مغمى عليهما. اويل من تلاقوا عند الوداع معانا قطوع لما هو للقاع بشا ابن لبيا والابلاع تلظى قلوبها من العطش والحر. شخص ببصره الى السماء قال اللهم اشهد على هؤلاء القوم، فقد برز اليهم غلام اشبه الناس بنبيك خلقا وخلقا ومنطقة، وكنا اذا اشتقنا الى رؤية نبيك نظرنا الى وجهه ثم ودعه وعيناه تلاحقه. ظل الحسين يسمع صوته الى ان اقبل اليه الصوت، عليك مني السلام ابا عبد الله. عندئذ انقض عليه الحسين كما ينقض الصقر على فريسته، لاد عنه الخيل يمينا وشمالا واقبل الى ان وصل الى مصرع ولده، جلس عنده يمسح الدم والتراب عن وجهه. قعد عنده وشاف مغمض العين بدم سابح مترب الخدين متواصل طبر والراس نصين حنا ظهر على وليده وتحسر. التفت الى باقي الهاشميين قال احملوا اخاكم، والله لا طاقة لي على حمله. حملوه الى المخيم اقبلوا به طرحوه ما بين القتلى، جلس الحسين عند رأسه يا نجعة الحيم هاشم والندى وحمل ذمارين العلا والسؤددي، بني فلتذهب الدنيا على الدنيا العظا ما بعد يومك من زمان أرغدي شعر والنبل نابت علي راح صفق راح بطل حالي علي راح صاحب صوت يا زينب علي راح يا بويا ظلمت الدنيا علي كنت السواد لناظري فعليك يبكي الناظر.
أيها الإخوة والأخوات، استمعنا وإياكم إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة المرحوم الدكتور أحمد الوائلي رحمة الله تعالى عليه. نسألكم الدعاء.
لا إله إلا الله. لا له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. عفوك ورضاك يا رب يا رب يا عفوك وحسن لقاك يا رب أنت العليم بحالي أنت العليم بحالي فلا تخيب سؤالي أنت العليم أنت العليم بحالي فلا تخيب سؤالي أنت العليم أنت العليم بحالي سألتك العفو يا رب سألتك العفو سألتك العفو عني ذنوب الثقال. اللهم اغفر ذنوبنا يا أكرم الأكرمين.